الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما خاطب به بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة لما ذكرهم بنعمه قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اتقوا يوما، معلوم أن اليوم هو ظرف زمان لا يتقى، ولكن جرت لغة العرب أن يعبروا بمثل هذا، يعني واتقوا أهوال يوم، اتقوا أوجال يوم، فما يقع في ذلك اليوم هو الذي يتقى. ولذلك يفسره أهل العلم بمثل هذا: واتقوا أهوال يوم لا تجزي، أهوال يوم الحساب يوم القيامة، لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فدية تنجيها من عذاب الله تبارك وتعالى. فالعدل هو الفدية، الفداء، ولا تنفعها شفاعة، يعني لا يوجد وساطات في ذلك اليوم فيخلص الإنسان بها إلا ما ثبت لأهل الإيمان. فإن نفي الشفاعة هنا ولا تنفعها شفاعة جاء عاما، فإن الشفاعة هنا نكرة في سياق النفي وهي للعموم، ولكن ذلك من أهل العلم من يقول كأبي جعفر ابن جرير رحمه الله بأنه من العام المراد به الخصوص، وبعضهم يقول هو من العام المخصوص، يعني أنه خصصته الأدلة الأخرى التي تثبت الشفاعة لأهل الإيمان. والمقصود أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، وأما الشفاعة المثبتة فهي لأهل الإيمان. وبعضهم يقول بأن الشفاعة المنفية هي التي تكون بغير إذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا هم ينصرون. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الأنواع الثلاثة التي يحصل بها الخلاص. الأول هو لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا أحد يستطيع أن ينفع غيره، وكذلك أيضا لا أحد يستطيع أن يدفع فدية فيتخلص. والأمر الثالث وهو أنه لا أحد يستطيع أن يتوسط ويشفع لأحد فيتخلص من عذاب الله عز وجل إن كان من الكفار. ويبقى الرابع وهو تخليصه بالقوة، ولا هم ينصرون، أن يحصل فكاك هذا الإنسان وتخليصه من بين يدي الله عز وجل بالقوة، وهذا أمر لا يكون. فنفى ذلك جميعا. ويؤخذ من هذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس، التنكير اليوم هنا يدل على التهويل والتعظيم، يوم شديد الأهوال عظيم الأوجال، وإنما يكون اتقاؤه بالعمل الصالح مع الإيمان. واتقوا يوما لا تجزي نفس، صفة هذا اليوم أنه لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. لا تجزي نفس، والنفس هنا أيضا منكرة في سياق النفي، فهذا يشمل كل نفس، لا أحد يستطيع أن يخلص هؤلاء الكفار مهما علت مرتبته. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول سائلا ربه تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون، فيحول أبوه إلى ذيخ وهو الذكر من الضباع، فيقال له انظر بحيث إنه لا يعرف أنه آزر، يكون ذلك إكراما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتخلص أعني أباه من النار، يتحول إلى ذيخ. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نفع أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطه في الجاهلية، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار، وجاء عليه شراكان أو نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يقول ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فلاحظ هنا لم يكن ذلك مخلصا لأبي طالب من الخلود في النار، بل هو في النار. بل حينما سأله رجل عن أبيه قال أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار. فذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، التعلق بمن يعتقد فيهم الصلاح والولاية لا يغني، وإنما الإيمان والعمل الصالح. فهذا ولد نوح هلك وهو في الآخرة من أهل النار، وامرأة نوح وامرأة لوط مع قربهما إلى هذين النبيين الكريمين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالنجاة والخلاص لا يكون بالتعلق بالقرابات ونحو ذلك من غير إيمان وعمل صالح، لكن إذا وجد الإيمان الصحيح المنجي فإن الشفاعة تنفع، ويلحق الذرية بالآباء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لكن من واتبعتهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم فلم يكونوا على غير دينهم. وهكذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا لهب هو عمه، وأبو طالب عمه، ومع ذلك هما في النار. لكن من كان على أهل الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في القيامة ينقطع ويبطل كل سبب ونسب، قال إلا سببي ونسبي عليه الصلاة والسلام. من كان من أهل الإيمان من، ولاحظ هنا أنه قال ولا يقبل منها عدل، أيضا نكر في سياق النفي، يعني لو أنه افتدى بملء الأرض ما قبل منه، لم يكن ذلك بنافعه عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه، يعني أقرب الناس إليه وأعلق الناس بقلبه، الذين يدفع عنهم في الدنيا. المرأة تقول ألقي بنفسي في النار من أجل هؤلاء الأولاد، ويوم القيامة يود لو يفتدي بهم وبغيرهم، الأم والأب والإخوة والزوجة كل هؤلاء في سبيل أن ينجوا. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، أي شفاعة، ولا هم ينصرون. وجاء هنا بضمير الفصل كما ذكرنا في مناسبات سابقة، هم لتقوية النسبة، ولا هم ينصرون، لا يحصل لهم أي نوع من أنواع النصر، وإنما هو الخذلان الكامل من كل وجه. وتتبرأ منهم معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. لاحظ في هذه الآية من سورة البقرة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وفي الآية التي مضت من هذه السورة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، بتقديم الشفاعة على العدل. مثل هذا التنويع هو من ضروب البلاغة، والتقديم والتأخير يكون بحسب السياق. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى، إذ هذه تكون مسبوقة بمقدر دائما، واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اذكر أيها النبي حين اختبر الله عز وجل إبراهيم بكلمات فأتمهن، شرائع، تكاليف أداها وقام بها خير قيام. فعندها قال الله عز وجل بعد هذا الابتلاء: إني جاعلك للناس إماما، قدوة، يأتم بك غيرك ويقتدون. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذريتي، يعني واجعل من نسلي أئمة. فأجابه الله عز وجل بأن الإمامة لا تصلح للظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، يعني العهد بالإمامة لا ينال، لا يصل إلى الظالمين، عهده بالإمامة لا يتحقق، لا يكون لأهل الظلم، لا ينال عهدي الظالمين. يؤخذ من هذه الآية من الفوائد: وإذ ابتلى، حينما يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر إذ ابتلى، هذا يدل على شرف إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الله خبره هذا وهذا الابتلاء الذي نجح فيه لأفضل رسول وفي خير كتاب ولأفضل أمة. ثم إن طلب ذكر ذلك يدل على شرف هذا المذكور. وإذ ابتلى، واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قدم إبراهيم صلى الله عليه وسلم عناية واهتماما لأنه وقع عليه الابتلاء، فهو المحدث عنه، المبين شرفه في هذه الآية، فقد سيقت هذا المساق فقدمه: وإذ ابتلى إبراهيم، ما قال وإذ ابتلى الله إبراهيم، وإنما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فهذا يدل على أن الإمامة لا تكون إلا بعد الابتلاء. ولما سئل الشافعي رحمه الله هل يمكن للإنسان ثم يبتلى، فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن له حتى يبتلى. والله عز وجل يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن هنا قال من قال من السلف رضي الله تعالى عنهم بأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة، لا بد من الصبر. فمن الناس من ينكسر حال الابتلاء ويتراجع، يجزع، يتسخط، يتخلى عن مبادئه، يعترض على قدر الله عز وجل. ومن الناس من يضعف يقينه فيتزعزع إيمانه لأدنى تشكيك وشبهة. فالإيمان الراسخ الثابت هو الذي يكون صاحبه من أهل الإمامة. لا تكون الإمامة لمن كان إيمانه ضعيفا هشا قابلا للتشكيك، فهو يتقلب في كل يوم على رأي ومذهب ودين، إنما يكون راسخا رسوخ الجبال الرواسي. واقرأوا ما جاء في سير بعض السلف رضي الله تعالى عنهم ماذا قيل عند موتهم، تجد بعض العبارات أنه كان على سنن واحد لم يتغير ولم يتبدل، على نهج واحد، هذا هو الثبات. قال إني جاعلك للناس إماما، الإمامة هنا الإمامة في الدين، بمعنى أنه يكون قدوة متبعا وهو المراد بقوله تبارك وتعالى في سورة قاف: واجعلنا للمتقين إماما. فهذا ليس من طلب الرياسة في شيء، وإنما المقصود أن يكون الإنسان في حال من الاستقامة في الاعتقاد والقول والعمل، فيكون قدوة لأهل الإيمان، قدوة صالحة يقتدون به ويأتمون به، هذا هو المقصود، وليس طلبا للإمارة والرئاسة وما أشبه ذلك. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم أخذته الشفقة على ذريته، فلما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، يعني اجعل أئمة. ومن هذه تحتمل أن تكون للتبعيض، ومن ذريتي، اجعل من ذريتي. فعلى هذا المعنى كما يقول الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير أن ذلك من أدب الدعاء، من جهة أنه علم أن الإمامة لن تكون في جميع الذرية، لأنهم يتفاوتون في استقامتهم وصلاحهم وإيمانهم، فطلب أن يكون ذلك في بعضهم. وعلى القول بأن من هذه بيانية، ومن ذريتي، كما يقول الرجل لأولاده: أريد منكم أولاد بررة، لا يقصد أريد منكم يعني أريد بعضكم دون بعض، وإنما يقصد جميع الأولاد، فتكون من بيانية. تقول لإنسان: أريد منك رجلا شهما مجدا هماما، أريد منك، ليس المقصود التبعيض، وإنما من بيانية. إني جاعلك للناس إماما، فأخذته الشفقة فقال: ومن ذريتي، يعني اجعلهم أئمة. فبين الله عز وجل أن الإمامة لا ينالها أهل الظلم، لا ينال عهدي أي بالإمامة الظالمين. فهنا دل ذلك كما قال جمع من أهل العلم أن الإمام لابد أن يكون من أهل الدين والصلاح والخير والإحسان. ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية فضل الله تبارك وتعالى على عباده، حيث يجزيهم، وهم معاني الشكور من أسمائه، يجزيهم على عملهم القليل بالجزاء الكثير، هذا معنى الشكور. فالله ابتلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بكلمات، كلمات تدل على القلة، بكلمات، وهو الذي تفضل عليه وهداه وألهمه وثبته ووفقه، ومع ذلك يجزي عبده الجزاء الأوفى. فكان الجزاء له بهذا الجزاء العظيم: إني جاعلك للناس إماما. والناس هنا يدل على الجنس، جنس الناس، ولذلك لا يوجد أحد، رجل أجمع عليه أهل الملل وكل طائفة تضيفه إلى نفسها مثل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. اليهود يقولون بأنه منهم، والنصارى يقولون بأنه منهم، ولهذا قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فتنازعته الطوائف لعظمه وإمامته صلى الله عليه وسلم، ورد الله عز وجل على هؤلاء هذه الدعاوى في مواضع من كتابه كما هو معلوم: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، إلى غير ذلك. وأيضا يؤخذ من هذه الآية فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جهة الإمامة التي حباه الله بها، ومن جهة أيضا يؤخذ من هذا اللفظ: وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأضافه إليه، فهذه إضافة تشريف، أضاف ربوبيته إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذه ربوبية خاصة. وكذلك في قوله: فأتمهن، وكذلك فيما بعده: إني جاعلك للناس إماما. ويؤخذ من هذه الآية أن سنن الله لا تحابي أحدا مهما على قدره ولو كان في مقام التكريم. يعني هذه لحظة تكريم لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فانتهز الفرصة عليه الصلاة والسلام، قال ومن ذريتي، فلم تكن سنن الله تحابي أحدا ولو حابت أحدا لكان ذلك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال الله لا ينال عهد الظالمين. فإن أهل البدع والضلال والإشراك والفجور لا يصلحون للإمامة في الدين. ولذلك أقول أيها الأحبة، ثلاثة لا يصدرون. قد يكون عند الإنسان فضل ذكاء وكثرة معلومات وحفظ وما أشبه ذلك، لكن عنده مشكلة. ثلاثة لا يصدرون: صاحب البدعة، والعلم ليس حكرا عليه، تقول عنده معلومات، عنده لا يصدر، لا يقدم للناس. الثاني صاحب الهوى، الشهوات والمعاصي، فاسق، مهما كان حفظه، مهما كان علمه، لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. فإنسان مضيع لحدود الله عز وجل، منتهك لمحارمه، ولو كان عنده علم كثير، مثل هذا لا يقدم للناس، لأنه فتنة. فتنة، قد يؤتى الإنسان ذكاء ولا يؤتى زكاء. الثالث وهو صاحب الشذوذات، يعني كل إنسان عنده آراء لربما تكون غير صحيحة ولا يسلم من هذا أحد، لكن إذا كثر ذلك غلب على الإنسان شذوذات، الغالب عليه يطرح غرائب شذوذات، يغرب على الناس، فيكون ذلك سببا لفتنة ولزعزعة دينهم وثقتهم بما هم عليه. فإذا غلب هذا على الإنسان، غلب، صار غالبا عليه إثارة قضايا غريبة، فتاوى غريبة شاذة، آراء شاذة يتبناها، بحيث يكون ذلك سمة له، ليست مسألة ولا مسألتين ولا ثلاث، إنما هو الغالب، مثل هذا لا يصدر، لأنه يكون فتنة للناس. هؤلاء ثلاثة لا يصدرون. فإن شئت أن تزيد رابعا فلك أن تزيد من عرف بحب الشهرة والرئاسة، يحب التصدر، ومثل هذا لا يعان عليه الشيطان، فإنه يكون مفتونا. ومثل هذا الذي يكون عنده حب للشهرة والرئاسة والتصدر سيكون تبعا لأهواء الناس، تبعا للجماهير، لأنه لا يريد أن يخسر هؤلاء الأتباع، فهو يريد أن يتكثر منهم، ومن ثم فإنه يقول لهم ما يوافق أهواءهم، فيعطيهم من الفتاوى المرخصة التي توافق أهواء، لا يريد أن يغضب أحدا منهم، لا يريد أن يجرح أحدا منهم، لا يريد أن يقول هذا مبتدع أو هذه بدعة أو هذا حرام، هذا شرك أو هذا كذا، وإنما كل شيء عنده إجابات ضبابية لا تأخذ منه حقا ولا باطلا، كما يقال إجابات دبلوماسية. وقل الحق من ربكم، لابد من بيان الحق للناس بصورة واضحة جلية لا يكون ملتبسا عليهم. فهذا الذي لا يعرف من خلال فتواه أو كلامه الحلال من الحرام، ولا السنة من البدعة، ولا الإيمان من الشرك، هذه تضلل الناس، يبقى الناس في عماية. فمن الناس من لا يريد أن يخسر أحدا، أهل البدع والأهواء وأهل الفجور والمعاصي، الكل يربط على كتفه كأنه يقول لا بأس عليكم، بل ربما يستدل بآيات، يعني بعضهم يستدل بقوله تعالى لقوم فجره في قناة سيئة، يقول طبيعة الإنسان محبة الخير وإنه لحب الخير لشديد، في محكم التنزيل الآية وإنه لحب الخير، يعني المال، هذا معنى الآية، لكنه للأسف يريدها على قوم من أهل الفسق وعرفوا بهذا والفجور وفي قناة كذلك، ليقول لهم لا بأس عليكم، طبيعة الإنسان أصلا حب الخير، أنتم تحبون الخير مهما كنتم من السوء، ويحمل الآية على معنى محرف غير مراد بالإجماع، وإنه لحب الخير، يعني المال وليس حب الخير يعني العمل الصالح أبدا. فإن من النفوس من يكون صاحبها أبعد عن الخير والعمل الصالح، قد انتكست فطرته فهو يكره الحق وأهله ويعاديه ويحاربه، هذا أمر مشاهد. على كل حال أيضا لاحظ إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أراد الخير لذريتي هذه جبلة، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان يدعو لأولاده في الصلاح ويحرص على تربيتهم التربية الصحيحة، لأن هؤلاء امتداد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولد صالح يدعو له. هؤلاء هم مدخراتك مع العمل الصالح، هؤلاء من جملة العمل الصالح الذي يبقى من بعدك إذا صلحوا. وكل من رآهم دعا لك قال رحم الله والديه، هؤلاء الأولاد من الصلحاء يدعون له، يرفعون أيديهم يدعون الله عز وجل يدعو له. لكن إذا كان الولد غير صالح فهو لا يدعو لنفسه ولا يدعو لأبويه، فهو مشغول بالغي والشهوات ومطالب النفوس الدنية. فإصلاح الأولاد والعناية بهم والمحافظة عليهم والدعاء لهم الصلاح لا تدعو عليهم. وأيضا القسوة المفرطة، يعني من الناس من يخسر أولاده بسبب القسوة المفرطة. فهذا التدليل والتربية الفاسدة أن يقال لا تضغط على الولد، دعه يفعل ما يشاء، البنت تلبس ما تشاء، لا تضغط، هذا غلط. إنما وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بالحسنى بالكلام الطيب بالإقناع، وإذا ما نفع فبالإلزام. لا أتركه يترك الصلاة في فراشه وأذهب إلى المسجد، بل يقوم ويخرج إلى المسجد ولا يبقى في البيت. لكن من الناس من يقسو قسوة مفرطة، كان يقول للولد إذا تأخرت عن الساعة 11 الباب مقفل ولن تدخل، ولربما طرده من البيت فيتلقفه الشياطين ويخسر هذا الولد ويزيد انحرافا وسوءا وشرا، يحتاج إلى احتوائه ومعالجته بالطرق اللائقة. أما هذه الشدة والقسوة فإنها قد تقطع حبال الود. ولا أحصي كم أولئك الذين يقولون بأن آباءهم لا يحبونهم، أو أولئك الفتيات اللائي يقولن بأن أمهاتهن كذلك وتحاول جاهدا أن تقنع، وأن هؤلاء إنما يفعلون ذلك معك بدافع الحرص والمحبة، محبة الخير لك. ومع ذلك أنا أقول أيها الأحبة أكثر هذه المحاولات كانت فاشلة، ومصر على أن أباه يكرهه وأن أمها تبغضها، بل أكثر من هذا. يعني قد يسأل بعضهم بعد الوفاة يقول لا زال في قلبي أشياء وأحاول أن أدفعها ولا أستطيع. لاحظ بعد الموت يذهب كل شيء من العداوات، ماذا بقي؟ وهذا لأبيه أو هذه تجاه أمها تقول لا زال بقايا، أحاول أن أطيب قلبي تجاهها ولا أستطيع بعد الموت. فهذه كيف ستدعو لها، أو كيف هذا سيدعو لأبيه؟ وعلى كل حال يؤخذ من هذه الآية إن الإمامة ليست مجرد وراثة أصلاب وأنساب، وليست تؤخذ بالقرابة والدم والجنس ودعاوى الجاهلية، إنما تؤخذ بالإيمان والعمل الصالح. وهكذا أيضا في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يدل على أن العدل الذي يقابل الظلم، العدل هو أساس استحقاق هذه الإمامة. ومن اتصف بالظلم فإنه لا يصلح لذلك. ألاحظ هذه الآية إني جاعلك للناس إماما إلى آخره، جاء فيها 13 لفظة، ومع ذلك جاء فيها الخبر والاستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيد، 6 أنواع من المخاطبات. فهذا من فصاحة القرآن، حوار ب13 لفظة تضمن 6 أنواع من ألوان الخطاب. هذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم سؤال، نعم تفضل. هما قال أنهم يبكون وهم يتصدقون، وإنما قال وقلوبهم وجلة خائفة، يعني يخاف أن لا يقبل منه. كيف يحاول يتشبه؟ كيف يعني هو ما يبكى، ما هو أمر ظاهر، هذا شيء في القلب، كيف يحاول أن يتشبه؟ هذا شيء وجداني يجده في قلبه، إنه يخاف أن لا يقبل منه. فهذا فرق بين من يتصدق وعند نفسه أنه يتعاظم وأنه فعل معروفا ويكون بذلك مدلا على الله عز وجل بهذا المعروف والصدقة، وبين إنسان يتصدق ويخاف أن لا يقبل منه لسوء قصده ولسوء حاله وعمله ونحو ذلك. فهذا ما يبغى له تشبه دي. إذا قام في قلبه مثل هذا الشعور فإنه يخشى أن لا يقبل منه. نعم. وجعلنا للمتقين إماما، هذه ليست خاصة بالأنبياء، الله يقول وعباد الرحمن، فهذا من دعاء عباد الرحمن، وجعلنا للمتقين إماما، فهذا لا يختص بالأنبياء. صح، طبعا لا أعلم أن هذا من أمارات الساعة، ولكنه لا يجوز الاعتداء في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. فمن الاعتداء بالدعاء أن يطلب الإنسان ما ليس له، أو ما لا يكون قدرا أو عادة أو شرعا. قدرا، ما لا يكون قدرا، قدرا مثل ماذا؟ مثل لو أنه قال ربي لا تقم الساعة أصلا، لا يريد، أو ربي لا تبعثني، أو ربي اجعلني خالدا لا أذوق الموت. هذا الله قدر على كل نفس أن تموت، كل نفس ذائقة الموت. أو عادة، مثل لو أنه سأل الولد من غير نكاح، لا يكون في مجاري العادات. أو أن يستغني عن الطعام والشراب، قال يا رب أنا لا أريد، من أجل أن أتفرغ لعبادتك أغنني عن الطعام والشراب، أو قال أغنني عن النوم لا أريد أن أنام. هذا ما يكون عادة. وكذلك أيضا، أو شرعا، يعني ما دل عليه الشرع، مثل لو أنه دعا على أحد من أهل الإيمان بالخلود في النار، فدل الشرع على أنهم لا يخلدون. وكذلك أيضا لو أنه دعا لأحد من الكفار بدخول الجنة مثلا، هذا لا يكون، لأن الشرع دل على أنه ممتنع. أما إذا قال واجعلنا للمتقين إماما، فهذا لا إشكال فيه، لكن عليه أن يحقق متطلبات الإمامة من التوبة وصلاح الحال. لكن لو أنه قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كما يقول بعضهم، هذا لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هذا، ولما أخذ الشيطان كما هو معلوم هم أن يربطه بسارية من سواري المسجد، تذكر دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي، فسخر الله له الشياطين ولم يسخرهم لأحد قبله ولا بعده. فمثل هذا يكون من الاعتداء في الدعاء. واضح؟ نعم. كل شيء بمشيئة الله عز وجل، فهذا يكون من قبيل التحقيق، تعليق المشيئة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه يعلم أنه يلحق بهم قطعا، يعلم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. وكقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، والله يعلم أنهم داخلوه قطعا وقد دخلوه. جاء بها، هذا يكون التعليق من باب التحقيق، تحقيقا، تعليق على المشيئة تحقيقا في الأمر المتحقق، كما تقول بعد اليوم غدا إن شاء الله تحقيقا. فهنا ثم إذا شاء أنشرح، يدل على كمال القدرة وأن ذلك متعلق بمشيئته، متى شاء في أي وقت كان فإنه قادر عليه، لا يتعاصى عليه شيء. نعم. كيف؟ كما سبق أن فسرها بعضهم بالتكاليف، أمره أن يذبح ولده فاستجاب، وما إلى ذلك. قال إني جاعلك للناس إماما. هل من الاعتداء في الدعاء يقول اللهم نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب. المقصود بالحساب هنا من نوقش الحساب عذب، أما فسوف يحاسب حسابا يسيرا فهذا للجميع. فمثل هذا الدعاء أن يكون من 70,000 لا إشكال في هذا أن يسأل الله ذلك، لكن عليه أن يكون أيضا فاعلا للأسباب الموصلة إليه. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صفة هؤلاء أنهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. والله أعلم. السلام عليكم.